السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة الأحباب، مع هذا اللقاء المتجدد مع سر جديد من أسرار التنزيل. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ونستكمل بمشيئة الله عز وجل في هذه الحلقة المباركة ما بدأناه في الحلقات السابقة عن الذبذبات الشيطانية، وقلنا إن للشيطان صوتا وإن للقرآن صوتا، فمن لم يستمع إلى هذا استمع إلى ذاك، وبئس للظالمين بدلا إن هم استبدلوا بالأصوات القرآنية الأصوات الشيطانية. ونبدأ بمشيئة الله عز وجل من قبل أن يدهمنا الوقت، لأننا في الحلقة السابقة لم نستطع لضيق الوقت أن نعرض بعض الصور، فنبدأ اليوم بعرض الصور ثم التعليق بمشيئة الله عز وجل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أوقاتنا. فبمشيئة الله عز وجل نبدأ بعرض الصور. الخلية هي وحدة بناء الجسم، جميع خلايا الجسم بلا استثناء تهتز، وبالتالي فهي تتأثر بالاهتزازات على أنواعها ميكانيكية وكهربائية ومغناطيسية. وطبعا وسوسة الشيطان تعتبر مؤثرة من حيث أنها اهتزازات، فهي تؤثر في جميع خلايا الجسم. فافهم وتدبر وتأمل وانتبه. الصورة التي بعدها، الصورة التي بعدها، جميع خلايا الجسم تتأثر بالترددات الصوتية كما قلت. لو تلاحظ هنا ان هي اي موجة صوتية سوف تؤثر على الخلية، وده موجة من موجات الاصوات اللي هي شايفها حضرتك على الصورة. تتأثر الخلية باهتزاز الصوت وتتجاوب مع اي صوت وتغير طريقة اهتزازها. يبقى الاصوات الرحمانية والاصوات القرآنية تؤثر في الخلية بطريقة غير التي تؤثر فيها الذبذبات الشيطانية، سواء اكان هذا الشيطان شيطان جن ام شيطان انس. فمعلوم ان هناك شياطين انس وشياطين جن. بمعنى اخر، تتغير آلية عملها فتصبح أكثر قدرة على مقاومة الفيروسات عند التأثير عليها بترددات محددة. الصورة التي بعدها ديت صورة لخلية سرطانية تنفجر بتأثير صوت محدد. يعني هم جم على الخلايا السرطانية وعمل عليها تجارب، وده العالم الفرنسي فابيان هو اللي عمل التجربة ديت، وابتدى يأثر على الخلية السرطانية باهتزازات ذات ترددات مختلفة. عند تردد معين او عند اهتزاز معين انفجرت الخلية السرطانية. ده دليل على ان الصوت بتردد محدد يمكن ان يدمر الخلية السرطانية. حينما نعلم ثقة للقرآن، وحينما نعلم الآية الكريمة التي يقول فيها الحق تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإذا كان الجبل الأشم يخشع ويتصدع من خشية الله عز وجل، أفتعجز خلية سرطانية ضعيفة؟ طبعا يعني بالنسبة للجبل تعتبر خلية سرطانية في منتهى الضعف، ومع ذلك فهي يعني تتأثر جدا بالصوت بتردد معين. الصورة التي بعدها: الترددات الصوتية تؤثر على المجال الكهرومغناطيسي الخلي. خلي بالك اخي الحبيب، هذه كلها تجارب قام بها العالم الفرنسي فابيان، تجارب غربية بحتة محايدة، يعني حاب يشوف تأثير الصوت، انه اساسا كان موسيقار، فكان بيهتم بالاصوات، فحب يشوف تأثير الصوت على المجال الكهرومغناطيسي الخلية، وكان له صديق طبيب عاونه في هذه التجارب. دي صورة حقيقية لخلية طبقت عليها كلمات محددة، فأدى ذلك إلى انتشار مجال كهرومغناطيسي حولها. الكلام ده يعني غاية في الأهمية أخي الحبيب، أي أصبحت أكثر نشاطا من قبل، يعني صوت أدى إلى انتشار مجال كهرومغناطيسي حول الخلية، أي أصبحت أكثر نشاطا من قبل. طبعا ده بيجرنا إلى تأثير القرآن على جهاز المناعة وعلى خلايا جهاز المناعة المختلف. ودي طبعا هذه التجارب. طب هات الصورة اللي بعدها قبل ما نعلق إن شاء الله. هات الصورة اللي بعدها. دي خلية دم تتأثر بصوت الإنسان ويتغير المجال الكهرومغناطيسي حولها، وعند ترددات محددة تنشط هذه الخلية. يعني سبحان الله، عند تردد محدد تنشط خلية دم، عند تردد آخر تدمر خلية سرطان. سبحان الله. أقول تاني: عند تردد معين بتنشط خلية دم، وعند تردد معين بتدمر خلية سرطانية. طبعا دي قبل التأثير بالصوت، عندك الصورة اللي على الشمال قبل التأثير بالصوت، وعندك الصورة اللي على اليمين بعد التأثير بالصوت. فاتغير المجال الكهرومغناطيسي، انت شايف طبعا المجال الكهرومغناطيسي حول خلية الدم ابتدى يتغير وتنشط خلية الدم. الصورة التي بعدها: تشير التجارب هنا فوق خلية الدم، تم تصويرها بكاميرا كريليان، وتظهر حولها هالة تتغير حسب نوع الصوت من حوله. الخلية الكاميرا الكريليان ديت متخصصة في تصوير النشاط الخلوي او النشاط الكهرومغناطيسي الخلوي. فهذه خلية دم تم تصويرها بهذه الكاميرا، فظهرت حولها هالة تتغير حسب نوع الصوت. يعني بمعنى اصح، اولا النقرة اللي تحت تشير التجارب الى اننا عندما نسمع كلمة ما، فان خلايا الدم المناعية اللي هي خلايا الدم البيضاء طبعا تتأثر، وعند كلمات محددة تصبح أكثر نشاطا ومقاومة للمرض. قد ثبت أن صوت المريض نفسه هو الأكثر تأثيرا. بمعنى أن الصوت، يعني يا ترى صوت الموسيقى الصاخبة هيبقى له نفس التأثير بتاع صوت الموسيقى الهادئة؟ يعني يا ترى صوت الشيطان، فحيح الشيطان الإنسي، هيكون له برضه تأثير على المجال الكهرومغناطيسي الخلية؟ إنسان اللي بيوسوس لك بالشر يبقى له طبعا بيعمل تأثير داخل المجال الكهرومغناطيسي الخلية. الكلمة تأثيرها عظيم جدا أخي الحبيب، ويكفي أن تعلم إن إنسان أحيانا بيسمع كلمة بتغير دمه، على رأي التعبير العام الشعبي، بغير دمه بيحصل فيه انفعالات، وبيحصل فيه فوران في هذا الدم، بيحصل فيه مجالات مضطربة. ما بالك بصوت القرآن العظيم الذي قال عنه الحق تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السورة التي بعدها دي سورة لخلايا الدماغ، وتظهر الأجزاء المتضررة باللون الأحمر. أنت عندك هنا أجزاء متضررة بتظهر باللون الأحمر. هذه المناطق ذات نشاط قليل وطاقة شبه منعدمة، وهي تشرف على الموت، ولكن لدى تعريض هذه الخلايا إلى موجات صوتية محددة فإنها تبدأ بالاهتزاز والنشاط. المصدر هنا National Research Council of Canada، المعهد او المؤتمر القومي للبحوث في كندا. يعني خلية الدماغ نشاطها قليل جدا، طاقتها شبه منعدمة، تشرف عن الموت. عرضوها لموجات صوتية محددة ابتدت تنشط وتهتز وتحيا مرة اخرى. طبعا كلام في غاية الاهمية وضرورة البحث في علاج بالقرآن. الصورة التي بعدها، دي بلورات ماء مجمدة تتأثر بالصوت. الماء له قدرة غريبة على تخزين اي صوت، الماء له قدرة غريبة على تخزين اي صوت ونقله الى خلايا الجسم. ونتذكر ان جسم الانسان يحتوي على 70% ماء. ان تلاوة القرآن على الماء سيؤدي الى رفع طاقة الماء وقدرته على الشفاء ونقل المعلومات التي تحملها ايات القرآن الى كل خلية من خلايا الجسم. شوف يعني اخي الحبيب الاشكال البديعة والرسوم الجميلة اللي رسمتها جزيئات الماء المتجمدة لما قرأت عليها اصوات بترددات معينة. فما بالك اذا قرأ القرآن على هذا الماء، كيف يكون انتظام وابداع وجمال هذه الجزيئات. والله الصورة دي في منتهى الابداع وفي منتهى الجمال. يعني انت ناهيك عن ان في مثلا خلاف حول القراءة على الماء ومفيش اثر يؤثر عن رسول الله ولا عن السلف في هذا الامر، انما الذي نتذكره جيدا والذي نعلمه جيدا ان انت لما تمسك كوباية المية وتقول بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بسم الله الرحمن الرحيم هذا لها تأثير على كل جزيئات الماء زي ما احنا شايفين، اللي هتخش في 70% من جسمك، 70% من جسمك ماء. يا غلام سمم، سم الله عند كل اكل، عند كل شرب، عند كل عمل، فتحدث فيه بركة انتظام جزيئات هذا العمل. السورة التي بعدها، القرآن يعيد برمجة خلايا الدماغ. ان خالق المرض جل وعلا وخالق الانسان اله واحد لا شريك له، ولذلك فان الله تعالى اودع في ايات كتابه معلومات خفية لا ندركها، اللي هي اسرار التنزيل. احنا بنتكلم في برنامج عنوانه اسرار التنزيل، اسرار القرآن الكريم، ولكنها تؤثر في المرض ايا كان نوعه وتزيله باذن الله تعالى، وذلك من خلال اعادة التوازن الى الخلايا التي اصابها الخلل. كما قلنا ان اي مرض هو عبارة عن خلل محدد يصيب برنامج الخلية، وذلك حسب نوع المرض. السورة التي بعدها، القرآن يعيد بناء النظام المناعي للجسم. النظام المناعي للجسم هو برنامج ايضا، وعندما يدخل الفيروس مثلا فانه يؤثر على هذا البرنامج ويصيبه بالخلل. عندما نقرأ آيات محددة فإن الصوت الذي يدخل إلى خلايا الجسم يعيد برمجة الخلايا المناعية بإذن يعيد برمجته بفعل المعلومات التي يحملها صوت القرآن، وتصبح أكثر قدرة على تمييز المرض والقضاء عليه، وهكذا يحدث الشفاء بالقرآن. دي اخر صورة. جزاكم الله خيرا استاذ اشرف، ربنا يبارك فيك وجزاكم الله خيرا. الصور طبعا بتحمل اكثر من معنى، الصور اللي عرضناها بتحمل اكثر من مدلول واكثر من مغزى واكثر من معنى. اعظم مغزى عظمة القرآن وثقة للقرآن كما قلت، وان للقرآن تأثيرا بنص القرآن نفسه وبنص كلام الله عز وجل انه له تأثير على الجبال الرواسي. وانزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والقرآن ايضا قال عنه منزله جل وعلا، قال عنه منزله جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والقرآن احبتي في الله كلام الله عز وجل، والله عز وجل غيب بلا شك، وكلامه فيه غيب وفيه سر غيب وفيه غيب سر، فلا نستبعد إطلاقا أن يكون لكلام الله عز وجل تأثير على جميع خلايا الجسم. هذه مناسبة لكي نفعل أحبتي في الله، أحبتي من العلماء والباحثين والدارسين في كل جامعات وفي كل مراكز البحوث، آن لنا أن نفعل هذه التجارب التي يعني عملت في بحوث وفي معاهد وفي جامعات لا تعرف الإسلام ولا تعرف القرآن. نحن نملك القرآن، فلماذا لا نفعل أصوات القرآن ولا نفعل العلاج بالقرآن من خلال هذه التجارب؟ لماذا لا نرصد لهذه التجارب العلماء المتخصصين المسلمين الموحدين الذين يبتغون من وراء هذا العمل وجه الله عز وجل، لكي نثبت للعالم كله أن أعظم الأصوات على الإطلاق والتي تحقق طمأنينة النفس وسلام النفس وسلام الروح وطمأنينة القلب، إن أعظم صوت على الإطلاق هو صوت القرآن الكريم الذي نزل من لدن الحق تبارك وتعالى. هذا هو أول وأعظم مغزى أريد أن أركز عليه في هذه الحلقة المباركة. ثم بمشيئة الله عز وجل نستكمل في الوقت المتبقي من البرنامج ما بدأناه من قصة الاهتزازات والذبذبات الشيطانية. قال الله عز وجل: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ده قسم إبليسي، أقسم إبليس بصوته الشيطاني الخبيث لآدم وزوجه قسما حمل معه كل أساليب التأكيدات اللغوية، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. التأكيد بالقسم، التأكيد بإن، تقديم ما يجب تأخيره على سبيل الاختصاص. إني لكما يعني ناصح لكما، هذا التقديم والتأخير يفيد أنكما المختصان بهذه النصيحة، وأنه عليه اللعنة ليس هو الناصح الوحيد وإنما من جملة الناصحين، فكأن الجميع ينصحون آدم وحواء بالمعصية، وهذا من خبث كلامه عليه اللعنة. ثم أتى باسم الفاعل الدال على ثبوت الصفة، يعني وإني لكما لمن الناصحين، لأن الاتيان باسم الفاعل يدل على ثبوت الصفة. هذه الخمس في اللغة، وهذا من الإعجاز اللغوي في كتاب الله عز وجل، تؤكد أن إبليس قد استخدم كل الأساليب الخبيثة للإيقاع بآدم وحواء في المعصية، ومن ضمن هذه الأساليب الخبيثة التأكيد بالقسم. وقاسمهما، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، وفي قراءة ملكين، إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وعلى الرغم من أن القراءة المشهورة ليست أصح من الرواية غير المشهورة، يعني الرواية غير المشهورة في الآية اللي إلا أن تكونا ملكين هي رواية غير مشهورة، ولكنها أصح من الرواية المشهورة لأنها تتفق مع السياق القرآني من سورة طه: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. المهم أن إبليس عليه اللعنة أقسم على قضية، وهي قضية الرزق والأجل، كما أوضحت في الحلقة السابقة. العجيب أخي الحبيب أن الجليل جل وعلا سبحانه وتعالى أقسم على نفس القضية. سبحان الله، الجليل جل وعلا يقسم على هذه القضية، وحينما يقسم الجليل على شيء فما ينبئك مثل خبير. فالجليل جل وعلا لا يقسم على الشيء العظيم إلا بالشيء العظيم، ولا يقسم بالشيء العظيم إلا على الشيء العظيم. فنجد هنا قسمان، قسم للجليل جل وعلا وقسم لإبليس عليه اللعنة. العجيب أن كثيرا من الناس صدقوا قسم إبليس وساء ظنهم بقسم الجليل جل وعلا، لأن الله عز وجل الخالق الرازق البارئ المصور الذي قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أقسم على قضية الرزق والأجل قسما حينما تتملاه توقن بعظمة المقسم عليه وبجلال المقسم عليه. قال الله عز وجل فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قبلها قال الحق تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. في بداية السورة سورة الذاريات يقسم الحق تبارك وتعالى أيضا قسما، والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق. يعني يقسم بهذه المخلوقات ولنا معها بمشيئة الله عز وجل لقاءات إن قدر لنا الله البقاء واللقاء، يقسم بالذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات على أن ما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. أن ما توعدون لصادق اللي هي في منتصف الصورة وفي السماء رزقكم وما توعدون، اربط بقى بين ما توعدون في وسط الصورة وبين إن ما توعدون لصادق في بداية الصورة، ناسب أو اربط بين إن ما توعدون لصادق في بداية الصورة وأن وفي السماء رزقكم وما توعدون في منتصف الصورة، ثم اربط أيضا بأن الدين واقع في بداية الصورة وأن في نهاية الصورة فإن وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون وإن الدين لواقع. يبقى في قضيتين أقسم عليهما الحق تبارك وتعالى في بداية الصورة، ألا وهما إن ما توعدون لصادق اللي هو الرزق والوعد في السماء، وإن الدين لواقع في نهاية الصورة. يبقى تفصيل الأمر الأول في منتصف الصورة فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، وفي نهاية الصورة فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. أكرر أن القسم الإلهي الجليل الذي جاء في بداية سورة الزاريات على أمرين، الأمر الأول قضية الرزق والأمر الثاني قضية يوم القيامة، فافهم وتدبر وتأمل وانتبه. أما قضية الرزق فأقسم عليها مرة أخرى في منتصف السورة فقال وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، وفي نهاية السورة أوضح أن الويل والثبور للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. هذا هو قسم الحق تبارك وتعالى. وقلت إن العجيبة أن الحق تبارك وتعالى يقسم. ولذلك حينما سمع أعرابي هذا القسم القرآني الجليل قال: من الذي أغضب الجليل حتى أقسم؟ العربي بفطرته، العربي بقلبه السليم، الأعرابي بقلبه السليم حينما سمع الجليل جل وعلا يقسم قال: من الذي أغضبه حتى جعله يقسم؟ لم يغضب الحق تبارك وتعالى، ولكن أراد الحق تبارك وتعالى أيها الأخ الحبيب أن يطمئنك على هذه القضية، قضية الرزق وقضية الأجل، لكي تمضي بعد ذلك لا تلوي على شيء، عاملا لدين الله عز وجل، مفرغا قلبك من هموم الرزق والأجل. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى في كثير من آيات القرآن الكريم. وأقسم اللعين عليه لعنة الله مطرودا من رحمة الله على نفس القضية، وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين، أيضا قضية الرزق وقضية الأجل. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين بمختلف أنواع التأكيدات. ولكن من الذي يصدق القسم الإلهي الجليل؟ ومن الذي صدق قسم إبليس؟ اسمع إلى التأصيل القرآني لهذه القضية الخطيرة أخي الحبيب، الذي أردت عامدا متعمدا أن أطيل فيها النفس، ولا أريد أن أغادرها حتى نرتوي من شراب القرآن. قال الله عز وجل: فبأي حديث، الآية دي في سورة الجاثية، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفاك أثيم، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. دي سورة الجاثية. في سورة الشعراء: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. يبقى هنا الأفاك الأثيم ذكر في آيتين من كتاب الله عز وجل. والذي يهمنا هنا أن الشياطين تتنزل عليه. من هو الأفاك الأثيم الذي تتنزل عليه الشياطين؟ الأفاك الأثيم هو الذي يسمع آيات الله تتلى عليه، يسمع القرآن، يسمع الوعظ، يسمع الأوامر والنواهي، يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا كأن في أذنيه صمما. إنه يسمع ولا يسمع، كالذي ينظر ولا يرى، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. العيون مفتوحة ولكنها لا تبصر، لأنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الأذان مفتوحة أيضا ولكنها لا تسمع. لماذا؟ لأن عليها وقر. القلوب تنبض ولكنها ميتة. لماذا؟ لأن عليها أكنة. يبقى القلوب عليها أكنة لا تفقه، الآذان عليها وقر لا تسمع، الأعين عليها غشاوة لا تبصر. انتهى الخطورة. لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. لماذا؟ لأنهم عطلوا وظائفهم الإنسانية. أنعام تؤدي وظيفتها في الدنيا على أكمل وجه بالغريزة والفطرة، أما هذا الذي أغلق عينيه وجعل عليها غشاوة والذي جعل على آذانه وقرا والذي جعل على قلبه أكنة، هذا رفض هدي السماء بإرادته. هنا أصبح بيئة نشطة جدا لكي تتنزل عليه الملائكة، أن تتنزل عليه الشياطين. يبقى انظر على من تتنزل الشياطين، تتنزل على كل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، لأنه عطل وظيفة السماع، لأن على أذنيه الوقر، فهو أصبح بيئة لكي يوحي إليه الشيطان بصوته. المعنى ده خطير جدا أخي الحبيب. لماذا؟ لأن تنزل الشياطين يقابله عند المؤمنين تنزل الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، وإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يبقى فيه تنزل ملائكة وفيه تنزل شياطين. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن تتنزل عليهم الملائكة. أما تنزل الشياطين على كل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه فيجعل حاجزا أمام هدي السماء على أذنيه وعلى عينيه وعلى قلبه، فهذا إنسان مشؤوم، إنسان شقي. أما السعيد فهو الذي فتح آذانه لتلقي وحي السماء، وفتح عينيه لكي يرى آيات الله في الكون فيذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا، وفتح قلبه لكي يتلقى هدي الله ورسوله. بالطبع هناك تطبيقات عملية لهذا الذي أقول، فإننا دائما نقول إن العطاء القرآني والعطاء الحديثي هذا الذي ذكرته له مردود على الإنسان في سلوكه، وإلا فلا قيمة له. يعني الذي يسمع هذا الكلام ثم يصر بعد ذلك على عدم فتح أذنيه أو بصره أو قلبه لتلقي هذا الدين، فهو إنسان لم ينتفع بهذا الكلام الذي قلت ولا بهذه الصور التي عرضت، وإنما الذي يريد أن يفتح أذنيه لتلقي آيات الله عز وجل التي تلاها في كتابه الذي أنزلها في كتابه الكريم، قال الله عز وجل في هذه القضية: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هنا يصبح الإنسان آمنا مطمئنا، ولا يدع فرصة للشيطان لكي يلقي في قلبه بالهواجس أو بالوساوس أو بالأفكار الخاطئة، فيعيش آمنا مطمئنا. قال الله عز وجل: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. قال الله عز وجل: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا، قالت: وهو من عند الله. ومما يقال في التفاسير أن مريم كانت تأتيها فاكهة الصيف في الشتاء، وتأتيها فاكهة الشتاء في الصيف، فكان الناس يتعجبون، فتسند الرزق لله عز وجل الذي آتاها هذا الرزق بدون سبب، بدون أسباب مادية ظاهرة. قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال الله عز وجل: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. قال الله عز وجل: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. لا تجعل قلة المال سببا في عدم إباحة الزواج الحلال، ولكن يعني وفروا ويسروا وبشروا، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. هذه كلها أصوات رحمانية، أصوات قرآنية، حينما تفتح لها الأذان بلا وقر، وتفتح لها العيون بلا عمى، وتفتح لها القلوب بلا أكنة، حينئذ تتنزل الملائكة عليك تثبتك وتؤيدك وتطمئنك. أما الذي على قلبه أكنة، أو على آذانه وقر، أو على عينه غشاوة، هذا هو الأفاك الأثيم الذي تتنزل عليه الشياطين فتوحي إليه بقول الحق تبارك وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وكل فحشاء كما يقول مقاتل في تفسير القرآن الكريم، كل فحشاء في القرآن الكريم تعني الزنا أو فعل قوم لوط، إلا في هذا الموضع. فالفحشاء هنا تعني البخل، بمعنى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالبخل. يا سبحان الله العظيم، أن يلحق البخل بالزنا وفعل قوم لوط. فحشاء زنا وفعل قوم لوط. قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال الله عز وجل: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. يلحق البخل بالفحشاء التي هي الزنا وفعل قوم لوط. ويذهب يعني بعض المفسرين إلى أن الفحشاء المذكورة في قول الحق تبارك وتعالى أنها البخل، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء أي يأمركم بالبخل. وكيف لا، أخي الحبيب، والبخل سوء ظن بالرزاق جل وعلا، البخل سوء ظن بالله عز وجل. وإذا كانت الزنا، إذا كان الزنا وفعل قوم لوط يعني شهوات يمكن أن يتاب منها، فالله عز وجل يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إلا أن البخل يعني مرض يتعلق بسوء ظن باسم من أسماء الله الحسنى، وهذا طعن في قضية من أخطر القضايا وهي قضية العقيدة. قضية العقيدة تتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فالبخيل يظن ظن سوء بالله عز وجل، ويسيء الظن بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هنا امتاز الفريقان وافترق الطريقان، إما حزب الرحمن وإما حزب الشيطان. حزب الرحمن يثق ثقة لا شك فيها ولا ريب في أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الروح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. هو يثق ثقة لا ريب فيها ولا شك، ثقة عمياء في أن الله عز وجل سيرزقه الرزق الذي كتب عليه وهو ما زال جنينا في بطن أمه عمره 40 يوما. أما حزب الشيطان فهو حزب لا يثق في الله عز وجل، حزب يشكك في قضية الرزق والأجل. هذه هي نار الدنيا التي يعيش فيها الآن معظم الناس. جنة الدنيا التي يعيش فيها المؤمنون الموحدون هي جنة اليقين في الله عز وجل والرضا والطمأنينة، إلى أنه قدر الله نافذ لا محالة. أما الذين يعيشون في نار الدنيا الآن، نار القلق والاضطراب، نار الأرق، أولئك حزب الشيطان الذين صدقوا قسم إبليس عليه اللعنة ولم يثقوا بقسم الجليل جل وعلا. هنا أشار لي الأخ الحبيب الأستاذ أشرف بانتهاء هذه الحلقة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون في ميزان حسناتنا، ونلتقي بمشيئة الله عز وجل في لقاء الجمعة القادمة حول نفس المعاني تقريبا، أو يعني في حلقة استكمالا لحلقات اهتزازات الشيطان، فإني لا أريد أن أغادر موضوع الشيطان حتى يعني نستكمل العقيدة الصحيحة فيما يتعلق به. ونسأل الله في نهاية هذه الحلقة ألا يحرمنا من شرف الدعوة إليه، ولا من كرامة البلاغ عنه، ولا من عز الجهاد بكتابه امتثالا لأمره، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.